بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الوصل؟ فما هو الوصل؟ عطف جملة أو أكثر على أخرى بالواو. وإذا أردت أن تدخل غير الواو في التعريف العام فتقول عطف بعض الجمل على بعض، فهذا أولى وأشمل. وكونه أولى من وجهين: الوجه الأول أنه يدخل عطف الجمل المتتالية أكثر من اثنتين، والوجه الثاني أنه يدخل غير الواو من حروف العطف، فهي من حيث الأصل داخلة، إلا أن المبحوث عنه في هذا الباب هو الواو خاصة. ما لها؟ طيب والفصل ترك الربط بين الجملتين. مواضع الفصل ثلاثة. من يجملها قبل أن ندخل في مواضع الفصل؟ أحسنت. إذا اتحدت الجملتان في الخبرية أو اتحدت في الإنشائية، لفظ صورة ومعنى أو معنى فقط، ولم يمنع مانع، لم يكن هناك سبب يقتضي الفصل، هذا الموضوع الأول. والثاني دفع توهم غير المراد، نعم، إذا كانت الأولى لها محل وأريدت الشرك الثانية للأولى في الإعراب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل. يقول الأخ: حكي أن إبراهيم بن أكثم سأله المأمون في شيء أو عن شيء، فأجابه قائلا: لا، وأيد الله الأمير. لا، وأيد الله الأمير. فقال الأمير: ما أجمل هذه الواو، وأظرف موقعها. نعم، هم يعبرون أيضا عن هذه الواو بتعبير آخر، لكنه تعبير غزلي نتركه. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل. قال: من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد. من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد، ولكن قد يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها. هذا يبين السبب في تقديم الوصل. السبب في تقديم الوصل أن حق الجمل المترادفة، أن حق الجمل المتتالية العطف، حقها إذا تناسبت، وإذا وقع بعضها إثر بعض حقها إذا جاءت في نسق واحد العطف، لكن قد يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها، ويسمى هذا فصلا، ويقع في خمسة مواضع. سيكرر الكلام في هذه الخمسة المواضع. يذكرها أولا على سبيل الإجمال ثم يذكر أمثلتها ثم يكرر الكلام بصورة أخرى. فانتبهوا. قال رحمه الله: ويقع في خمسة مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد، ويسمى ذلك كمال الاتصال. أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد، ويسمى ذلك كمال الاتصال. فإذا كان الأمر كذلك لم يحتاج المتكلم للوصل فيصل، وستأتي أمثلتها في المبحث الثالث هذا الذي سنقرأه بعد هذا الإجمال. قال الثاني: أن يكون بين، سقطت الباء في بين، أن يكون بين الجملتين تباين تام بدون إبهام بدون إيهام. أن يكون بين الجملتين تباين تام، الأول اتحاد تام، الثاني تباين تام. وقوله بدون إيهام خلاف المراد أخرج الوجه الثاني الذي أخذناه في الدرس السابق، فقولك لا وشفاه الله، لا وأيد الله الأمير، هذه بينها تباين، لأن قولك لا هذه نافية داخلة في المثال الذي ذكر في الدرس السابق على محذوف، والتقدير لا برأ له في قولك هل برئ المريض فتقول لا، فكأنه قال لا برأ له وشفاه الله. جملة شفاه الله صورتها الخبر ومعناها الإنشاء، فهي مباينة للجملة المقدرة إثر لا، لأن جملة لا خبرية وجملة شفاه الله معناها الإنشاء، فحصل تباين، فكان حقه ترك الواو، إلا أن الواو أتي بها لأن ترك الواو يوهم خلاف المقصود. فإذا كان بين الجملتين تباين تام بدون إيهام خلاف المراد فإن الواو تترك. قال: ويسمى ذلك كمال الانقطاع. الثالث أن يكون بين الجملتين رابطة قوية، ويسمى ذلك شبه كمال الاتصال. رابطة قوية يسمى شبه كمال الاتصال، ليس اتحادا تاما وإنما بينهما رابطة قوية، وستأتي أمثلتها ومواضعها. قال الرابع إن شاء الله تعالى: الرابع أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة، أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة، من عنده الثانية يصلح، أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة جملة أخرى. وقوله ثالثة مرة أخرى هذه تحذف. أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة جملة أخرى متوسطة حائلة بينهما. إذن عندنا تصويب وعندنا حذف. التصويب قوله الثانية تصوب إلى الثالثة، والحذف حذف قوله ثالثة التي بين كلمة أخرى ومتوسطة. إذن يصير الكلام هكذا: أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة، كم جملة في هذا التركيب؟ ثلاث جمل، بين الأولى والثالثة توجد جملة متوسطة، هذه الجملة المتوسطة تحول بين الأولى والثالثة، تحول بين الأولى والثالثة، فلو عطفت الثالثة على الأولى لتوهم أنك عطفتها على الثانية، فتترك العطف حينئذ دفعا لهذا التوهم. قال: فلو عطفت الثالثة على الواو المناسبة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة فيترك العطف. إذن يترك العطف هنا خشية إيهام غير المراد، ويؤتى في العطف في درس سابق في الحالة الثانية يؤتى بالواو خشية إيهام غير المراد. قال رحمه الله فيترك العطف ويسمى ذلك شبه كمال الانقطاع وسيأتي مثاله. قال الخامس أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط لكن يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما في الحكم ويسمى ذلك التوسط بين الكمالين. لو رجعتم معي إلى أول موضع من مواضع الوصل قال إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية رأس الصفحة 217 إذا اتحدت الجملتان قال الأول إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط قال ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. هذا يخرج ماذا؟ إذا وجد سبب يقتضي الفصل بينهما وهو المانع من الاتيان بالواو فإذا وجد المانع التحقت بمواضع الفصل وإذا انتفى المانع كانت من مواضع الوصل. قال رحمه الله المبحث الثالث في تفصيل مواضع الفصل الخمسة السابقة. قال أحيانا تتقارب الجمل في معناها. هذا التفصيل الأول إجمال. أحيانا تتقارب الجمل في معناها تقاربا تاما حتى تكون الثانية الجملة الثانية كأنها الأولى الجملة الأولى وقد تنقطع الصلة بينهما إما لاختلافهما في الصورة كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية والأخرى خبرية تتقارب الجملتان تقاربا تاما إما لاختلافهما في الصورة كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية والأخرى خبرية وإما لتباعد معناهما بحيث لا يكون بين المعنيين مناسبة. وفي هذه الأحوال هذه مواضع انقطاع الصلة بين الجملتين اختلاف الصورة بين الخبرية والإنشائية أو تباعد المعنى. وفي هذه الأحوال يجب الفصل في كل موضع من المواضع الخمسة الآتية. قال وهي الموضع الأول كمال الاتصال وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما. إذن هذا الموضع الأول هو الموضع الأول الذي تقدم إجمالا. لو قارنته بالموضع الأول في الصفحة التي المقابلة صفحة 225 الصفحة المقابلة لها تماما هذا هو نفسه إلا أنه هنا أتى بالأمثلة. قال الموضع الأول كمال الاتصال وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما وامتزاجا معنويا بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها. قال بأن تكون الجملة هذا مواضع التفصيل بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى نحو قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. جملة أمدكم بأنعام وبنين بدل من جملة أمدكم بما تعلمون. نعم هذه الجملة التي وقعت بعد الأخرى بينهما كمال الاتصال لأنهما بمنزلة الجملة الواحدة لأن الثانية بدل من الأولى. قال أو بأن تكون الجملة الثانية بيانا لإبهام في الجملة الأولى تضيف بيان لإبهام واضح. قوله بيان لإبهام تضيف واضح بيان لإبهام واضح أي يوضح أي يكون هذا الإبهام واضحا غير خفي بيانا لإبهام أي واضح في الجملة الأولى كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان هل هناك إبهام في هذه الجملة؟ الجواب نعم. ما هذا الذي وسوس وسوسه الشيطان إلى آدم عليه السلام ما هو؟ هو قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ إذن الجملة الثانية بيان للإبهام الموجود في الجملة الأولى، بيان للإبهام الواضح الموجود في الجملة الأولى. فجملة قال يا آدم بيان لما وسوس به الشيطان إليه، إذن الأولى أن تكون بدلا، الثانية أن تكون بيانا، الثالثة قال أو بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، مؤكدة للجملة الأولى بما يشبه أن يكون توكيدا لفظيا أو معنويا، بما يشبه أن يكون توكيدا لفظيا أو معنويا، كقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا من التوكيد ماذا؟ توكيد اللفظي، توكيد اللفظي. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، جملة أمهلهم مؤكدة لجملة مهل الكافرين، فهي فبينهما كمال الاتصال. قال وكقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، فقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا هذا توكيد لقوله وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. قال فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا تاما يمنع عطف الشيء على نفسه ويوجب الفصل. تقول فائدة، الفرق بين المواضع الثلاثة، الفرق بين المواضع الثلاثة أن البدلية فيها استئناف القصة، أن البدلية فيها استئناف القصة، فيها استئناف القصة ومزيد الاعتناء بالشأن، ومزيد الاعتناء بالشأن. والبيانية، والبيانية لمجرد إزالة الخفاء، لمجرد إزالة الخفاء. والمؤكدة، والمؤكدة لإزالة توهم التجوز، لإزالة توهم التجوز. دسوقي الثالث 13، الثالث 13 بتصرف. قال رحمه الله الموضع الثاني كمال الانقطاع وهو اختلاف الجملتين اختلافا تاما، مواضع الاختلاف التام قال بأن يختلف خبرا وإنشاء، إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء ترك العطف. قال لفظا ومعنى أو معنى فقط، أو معنى فقط، لأنه تقدم معنا أن الاعتبار في هذا إنما هو للمعنى. نحو حضر الأمير حفظه الله، حضر الأمير حفظه الله، حضر الشيخ حفظه الله. عندنا جملتان، جملة حفظه الله، جملة حضر الشيخ، هذه خبرية، وجملة حفظه الله صورتها الخبر ومعناها الإنشاء، ومعناها الإنشاء، وليست هي جملة اعتراضية، ليست هي جملة اعتراضية، لأن الجملة الاعتراضية توضع في أماكن الاعتراض بين شيئين متلازمين، أما هذه الجملة حفظه الله التي يقصد بها الدعاء وما أشبهها فتأتي طرفا، وماذا بارك الله فيك، لهذا السبب كان الأولى في علامات الترقيم أن لا توضع هذه الجملة بين شرطتي الاعتراض، لا توضع هذه الجملة بين شرطتي الاعتراض، وإنما توضع بين فاصلتين، لأنها جملة أخرى ترك عطفها على ما قبلها لمخالفتها لما قبلها في الخبرية والإنشائية. فإذا كتب كاتب هذا الكلام حضر الأمير حفظه الله، لا يفعل حفظه الله بين شرطتين كرمزا للجمل الاعتراضية، وإنما يفعلها بين فاصلتين، يفعلها بين فاصلتين. فإذا يأتي بالفاصلة بين الجملة الأولى ثم يقول حفظه الله، فإن تم الكلام فعل نقطة، وإن بقي كلام فعل فاصلة أخرى واستمر. قال رحمه الله: ونحو تكلم إني مصغ إليك. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد تكلم إني مصغ إليك يا ياسين؟ تكلم جملة إنشائية، إني مصغ إليك خبرية، جملة خبرية، فترك العطف لاختلاف الجملتين. وكقول الشاعر: وقال رائدهم أرسو نزاولها، أرسو من الرباعي همزته قطع، أرسو من الرباعي همزته قطع، من قولهم أرسى، أرسو أي أقيموا، أرسو أي أقيموا، نزاولها. فقوله أرسو نزاولها، أرسو هذه فعل أمر إنشاء، نزاولها هذا خبر، فحتف كل امرئ يجري بمقدار. قال رحمه الله، قال في الحاشية: أي أوقف السفينة كي نباشر الحرب ولا تخافوا من الموت، فإن لكل أجل كتابا. فالمانع من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلا، وهو كون إحداهما جملة خبرية والأخرى إنشائية ولا جامع بينهما. قال: وكقول، قال: أو بألا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط، بل كل منهما مستقل بنفسه، كقوله، كقولك: علي كاتب، الحمام طائر، فإنه لا مناسبة بين كتابة علي وطيران الحمام. هذا التركيب هو في أصله قلق، فيه قلق، علي الكاتب الحمام طائر، إلا إذا دعا إليه داع، وإلا فأصل التركيب فيه قلق في قولك علي الكاتب الحمام طائر، كأنك تسرد جملا لا تخبر أحدا، كأنك تسرد الجمل، وليس حال مثل هذا من يسرد كلاما مفيدا. لكن انظر إلى البيت، قال: وكقوله: وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه. هذا في سياق تعداد الحكم، في سياق تعداد الحكم، يأتي بحكمة وينتقل إلى حكمة أخرى، فتكون بين الجملتين ماذا؟ لا يكون ارتباط ولا مناسبة. قال رحمه الله: فالمانع من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلا، وهو التباين بين الجملتين، ولهذا وجب الفصل وترك العطف، لأن العطف يكون للربط ولا ربط بين جملتين في شدة التباعد وكمال الانقطاع. الموضع الثالث شبه كمال الاتصال، وهو كون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى، فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. لو قال لك قائل: أين أبوك؟ فما يكون جوابك؟ إذا قال قائل: أين أبوك؟ تقول: في البلاد، في بلاد الله الواسعة، أو في مكان كذا. هل يصح أن تأتي بالواو أين أبوك فتقول: وفي المسجد، هل تأتي بالواو؟ لا، جملة الجواب منفصلة عن جملة السؤال. هذا في السؤال اللفظي المباشر الحقيقي. هناك ما يسمى عندهم بالاستئناف البياني، وهو أن تكون الجملة جوابا عن سؤال يقدر من السياق، جواب عن سؤال يقدر من السياق، كما مر بنا في قراءة من قرأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، قال رجال رجال لا تلهيهم إلى آخره. هذا في الاستئناف البياني، كأنه قيل من هؤلاء الذين يسبحون، فقيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. مثل هذا عند البيانيين يسمى بالاستئناف، استئناف بياني جواب عن سؤال مقدر. إذا كان الأمر كذلك يترك العطف، كما يترك العطف في السؤال الحقيقي يترك العطف في السؤال التقريري. قال رحمه الله لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال، كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لما قالت وما أبرئ نفسي، وهذا من كلامها، قال كأنه قيل لمه، فقالت إن النفس لأمارة بالسوء. قال ونحو قول الشاعر زعم العواذل، عندنا العوازل، كأن ربما التبس لأن الذال عن الزاي بعيد في لوحة المحمول، الذال عن الزاي بعيد، فلعل الأخ لا يعني باعتبار أن المصريين لهجتهم في الذال زاي، فربما سبقت إليه اللهجة قبل الحرف فكتب الزاي العوازل بدل العواذل، وهذا يقع. الله المستعان. قال زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. قال كأنه سئل أصدقوا في زعمهم أم كذبوا، فأجاب صدقوا. يعني هذا الكلام الأول اعتذار وليس سخرية، اعتذار للكاتب وليس سخرا به، فإن الله يقول لا يسخر قوم من قوم، وكل قرية فيها من البعد، كل بلد فيها من البعد عن اللغة العربية ما فيها بين مستقل ومستكثر، والله المستعان. قال كأنه سئل أصدقوا في زعمهم أم كذبوا، فأجاب صدقوا. زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا أي أصدقوا أم كذبوا؟ قال صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. الله المستعان. قال ونحو السيف أصدق إنباء من الكتب، يصلح إنباء وأنباء، السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذه من قصيدة أبي تمام يمدح فيها المعتصم، وهي قصيدة قوية، وزادها قوة إتيانه بقافية الباء، بقافية الباء، فناسب مقام المدح والثناء والحماسة. قال فكأنه استفهم وقال لما كان السيف أصدق، فأجاب بقوله في حده إلى آخره. فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين، فأشبهت حالة اتحاد الجملتين، ولهذا وجب أيضا الفصل. الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع، وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى. هذا الذي صوبناه في مواضع الإجمال، انتبهوا الآن جاء هنا على الصواب. قال وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العطف بالمرة، أي يترك نهائيا، فيترك العطف بالمرة دفعا لتوهم أنه معطوف على الثاني، نحو وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، كلاكما في الضلال يهيم. فقوله وتظن سلمى هذه الجملة الأولى، أنني أبغي بها بدلا هذه الجملة الثانية، أراها في الضلال تهيم هذه الجملة الثالثة. قال فجملة أراها أي أظنها يصح عطفها على جملة تظن، لو قال وتظن سلمى وأراها في الضلال تهيم صح هذا، لكن لماذا ترك العطف؟ قال لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها بدلا. يعني لو جاء بالعطف في هذا البيت وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم لكان معطوفا على جملة أبغي بها بدلا، لتوهم أنها معطوفة عليه. قال رحمه الله لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى، وهو لا يريد هذا، لا يريد أن تكون الجملة الثالثة أراها في الضلال تهيم من مظنونات سلمى، لأن الجملة التي هي من مظنون سلمى هي أنها زعمت أو تظن أنه يبغي بها بدلا، فلو عطف لصارت الجملة الثالثة من مظنوناتها وهو لا يريد هذا. قال مع أنه غير المقصود، ولهذا امتنع العطف بتاتا ووجب أيضا الفصل. والمانع من العطف في هذا الموضع أمر خارجي احتمالي يمكن دفعه بمعونة قرينة، ومن هذا انظر فقوله يمكن دفعه بمعونة قرينة، هذا يؤيد المعنى الذي ذكرناه في الدرس السابق في دفع التوهم. دفع التوهم في قوله لا وشفاه الله، لا ويغفر الله لك، دفع التوهم هو أمر خارجي احتمالي فيمكن دفعه بمعونة قرينة، والكلام في هذا كالكلام في ذاك. قال ومما سبق يفهم الفرق بين كل من كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. يعني لو تأملت آخر ما ذكر، المانع من هذا أمر خارجي، وهناك كذلك أيضا عند ذكر الضابط وهو أن تسبق جملة بجملتين في شبه كمال الانقطاع، وضابط كمال الانقطاع يتبين. الموضوع الخامس التوسط بين الكمالين مع قيام المانع. إذن الأصل في التوسط بين الكمالين، الأصل في التوسط بين الكمالين الاتيان بالواو، قد تترك هذا الواو هذه الواو إذا وجد مانع. قال وهو كون الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية، لكن يمنع من العطف مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إنا معكم لاقتضائها أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من مقوله تعالى دعاء عليهم. هذا قد يلمح بتأويل هذه الآية إذا وصل إليها المؤولون خاضوا فيها بنفي هذه الصفة عن الله عز وجل. قال ولا على جملة قالوا لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف. الآن يا إخوان كم جملة عندنا؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ما إعراب إذا ظرف؟ ما هو العامل فيه إذا ظرف؟ وما هو العامل فيه؟ الفعل قالوا الذي هو الجواب العامل فيه، فهذا الظرف قيد للجواب، قيد للجواب. إذا قلت إذا جئت أكرمتك فالإكرام هذا مقيد بالمجيء، فإذا الظرف القول هذا الذي قالوه متى قالوه؟ متى يقولونه؟ هل يقولونه مطلقا أو بقيد؟ بقيد. ما هو؟ إذا خلوا إلى شياطينهم. فلو عطف هل يصح أن يكون الله يستهزئ بهم معطوف على إنما نحن مستهزئون قلنا لا، لأن قول لأن إنما نحن مستهزئون هذا مقول لمن؟ لهؤلاء المنافقين، والله يستهزئ بهم من قوله سبحانه وتعالى. الأول مقول المنافقين أخبر الله به عنهم، والثاني من قوله سبحانه وتعالى. إذن بقي شيء آخر، هل يصح أن تعطف الله يستهزئ بهم على جملة قالوا إن معكم؟ الجواب أيضا لا. ما المانع؟ لو عطفتها عليه لتوهم أن الله يستهزئ بهم مقيدة بنفس الظرف الذي قيد به القول، يعني يستهزئ بهم إذا خلوا إلى شياطينهم، يستهزئ بهم إذا خلوا إلى شياطينهم، وليس ذلك مرادا، بل الله عز وجل ماذا يستهزئ بهم؟ متى استهزأوا بأولياء الله؟ وليس هذا في حال الخلو إلى شياطينهم فقط. قال رحمه الله: فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إن معكم لاقتضائه أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من مقوله تعالى دعاء عليهم، ولا على جملة قالوا لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف، وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم حتى لا يتوهم هذا الوهم. قال: والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال، هو هذه من الصفات المقابلة، فلا يصف الله عز وجل بها على الإطلاق، بل الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به أو بدينه أو بأوليائه أو برسله أو بالصالحين، فالله يستهزئ به، وهذه صفة كمال إذا جاءت على سبيل المجازاة والمقابلة، وليس على سبيل المشاكلة كما يذهب إليه المؤولون. هذا سيأتي. بقي أنت الآن ثورت هذه المسألة، أثرتها، وهي قد يقول قائل: ما المانع لعطف إنما نحن مستهزئون مع قوله إن معكم؟ إذن الأول انتهينا منه أو فرغنا منه جميعا، لا يصح عطف الله يستهزئ بهم على الجملة التي قبلها لما ذكر. بقيت الجملة التي قبلها: إنما نحن مستهزئون، لماذا لم تعطف على قوله إن معكم؟ لماذا لم تعطف على قوله إن معكم؟ أحسنت. هذه لم تعطف فيها ماذا بارك الله فيك؟ أما السعد فيقول هي بيان للجملة الأولى، وأما الدسوقي فلم يرتضي هذا واختار رحمه الله تعالى أنها لأن شرط البيان، ما هو شرط البيان كما مر بنا؟ أن يقع بعد إبهام واضح. يقول الدسوقي: ما في إبهام في قوله إن معكم، ما في إبهام واضح في هذا إن معكم، فلهذا اختار الدسوقي رحمه الله تعالى قولا آخر، وهي أن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى أو بدل اشتمال أو مستأنفة، اختار أنها على أحد ثلاثة أشياء: إما أن تكون تأكيدا أو بدل اشتمال أو مستأنفة، وتمام الكلام هناك في شرح التلخيص والمجلد الثالث صفحة 13. قال رحمه الله تعالى: التنبيهان إن شاء الله تعالى نقرأهما، لأن التنبيهين يعني خارجان عما قرأناهما اليوم، هذه نكتفي بهذا، والتنبيهان نقرأهما غدا إن شاء الله تعالى مع الدخول في الباب التاسع بإذن الله عز وجل. ثم أيضا ذكر المؤلف رحمه الله حواشي في ثنايا هذه الدروس أو في ثنايا الدرس المتقدم تقرأونها، هي مزيد تقرير لما في صلب الكتاب. يقول الأخ: حكي أنك ستذهب، حفظكم الله، ما صحة هذا؟ عز الله قدركم وأنت كذلك. نعم حكي أني سأذهب إلى البيت، وهذا الحكي إن شاء الله يكون، هذا الحكي إن شاء الله ليس صحيح، ما أعرفه أنا إلا إذا كان شبح شبحا لي، أما أنا فما أعرف هذا الحكي. إنا معكم إن شاء الله تعالى إلى آخر الكتاب بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.